ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، يبدأ المتكلم في هذا اللقاء يتكلم عن العلة، وهي الركن الرابع من أركان القياس. يتكلم عن الأصل والفرع والحكم، وتكلم الآن عن العلة وهو الركن الرابع من أركان القياس. قال: ويجوز أن تكون العلة حكما، كقولنا بطل بيع الخمر لأنه حرم الانتفاع به، فتحريم الانتفاع به أصلا حكم. قال: بطل بيع الخمر لأنه حرم الانتفاع به ولأنه نجس. وغلط من قال إن الحكم أيضا يحتاج إلى علة فلا يعلل به. قال: ويجوز أن يكون وصفا محسوسا عارضا كالشدة، أو لازما كالطعن والنقضية والصغر، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، أو وصفا مجردا أو مركبا من أوصاف، ولا فرق بين أن يكون نفيا أو إثبات. هذا كله يصلح لأن يكون علة. ويجوز أن يكون مناسبا غير مناسب، أو متضمنا لمصلحة مناسبة. ويجوز ألا تكون العلة موجودة في الحكم، كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد. وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية. قد أطنب الأصوليون في تفصيل ذلك وبيان أوجه الفرق بين العلة الشرعية والعقلية على ما بينا في كتاب التهذيب كما يقول، ولم نرى فيه فائدة، لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلا، يعني ليست هي داخلة معنا. فلا معنى لقولهم العلم علة كون العالم عالما، لا كون الذات عالمة، ولأن العالمية حال وراء قيام العلم بالذات. فلا وجه لهذا عندنا، هذا معقولة. أما الفقهيات فمعنى العلة فهي العلامة، وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة. فالذي نتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة. قال: ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل. إحداها تخلف الحكم عن العلة مع وجودها، والملقب بالنقض والتخصيص. تخلف الحكم عن العلة مع وجود العلة، العلة موجودة لكن الحكم مش موجود، هذا يسمى نقض وتخصيص. وجود الحكم دون العلة وهو الملقب بالعكس، الحكم موجود والعلة غير موجودة، وتعليل الحكم بعلتين. الثالثة أن الحكم في محل النص، يضاف إلى النص أو إلى العلة وعنه تتشعب. الرابعة وهي العلة القاصرة، أتكلم في هذه المسائل. طيب، مسألة تخلف الحكم عن العلة وأثره في إفسادها أو تخصيصها. قال رحمه الله: اختلفوا في تخصيص العلة، ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة، ولكن يخصصها بما وراء موقعها. فقال قوم إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة أصلا، إذ لو كانت لاضطردت، ولو وجدت يوجد الحكم، حيث وجدت فالحكم يوجد بوجود العلة وينتفي بانتفائها. وقال قوم: تبقى علة فيما وراء النقض، وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم، لأنه يخصص العموم بما وراء. وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت، خلاص نقول هذه ليست علة أصلا، والاستنباط خطأ، انتقضت وفسدت. وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ولم تنتقض. وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول: تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اضطرادها، وهو الذي يسمى نقضا، وينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنا عن القياس، وإلى ما لا يظهر ذلك منه. فما ظهر أنه مستثنا عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا على القياس ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنون. مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المسطر. فإن علة إيجاب المثل أصلا في المثليات المتلفة، تماثل الأجزاء. الشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلون في الضمانات، لكن استثنى هذه الصورة، صورة المسطر. فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول فعلته تماثل أجزاء في غير المصرى فيقتضي إيجاب المثل، لأن هذا تكليف قبيح. وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة، والأصل أنه على ما ارتكب الجناية، لكن تضرب الدية على العاقلة هذا لا ينقضها، قال لا ينقض، ولم يفسد هذا القياس، لكن استثنى هذه الصورة، هذا استثناء، فتخصصت العلة بما وراء هذه الصورة. ومثال ما يرد على العلة المظنونة مسألة العرائض، فإنها لا تنقض التعليل بالطعن، إذ فهم أن ذلك استثناء لماذا؟ للحاجة، لرخصة الحاجة، ولم يرد ورود النسخ للربا، ودليل كونه مستثنى أنه يرد على علة الكيل وعلى كل علة. وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنتقض بالحج، فإنه ورد على خلاف قياس العبادات، لأنه لو أهل بإهلال زيد صح، ولا يقول أنا وبنية فلان دخل فرض أو نفل، هذا لا يصح في بقية العبادات. أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة أو على العلة المضمونة. فإن ورد على المنصوصة، على العلة المنصوصة، فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة. ومثاله قولنا خارج فينقض الطهارة، أخذا من قوله الوضوء مما خرج. ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة، فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها، وأن العلة خارج من المخرج المعتاد، فكان ما ذكرناه بعض العلة. فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك. فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يرد به التعليل لذلك الحكم، فقوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ليس كل من يشاق الله ورسوله يخرب بيته، فتكون العلة منقوضة، ولا يمكن أن يقال إنه علة في حقهم خاص، لأن هذا يعد تهافتا في الكلام، بل نقول تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب، بل استحقاق الخراب، خرب أو لم يخرب، أو نقول ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا، بل لكونه عذاب، وكل من شاق الله ورسوله هو معذب إما بخراب بيته أو غيره، فإن لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقدا، لا يصح هذا في كلام الله. أما إذا ورد على العلة المضمونة لا في معرض استثناء، وانقدح جواب عن محل النقد من طريق الإخالة، إن كانت العلة مخيلة، أو من طريق الشبه إن كانت شبها، فهذا يبين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة، وانعطف على العلة قيد في مسألة النقد به يندفع النقد. أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب، وأمكن أن يكون النقد دليلا على فساد العلة، وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها، فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين. لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة؟ الانتقاد والفساد، أنها منتقدة وفاسدة، أو التخصيص؟ قال هذا عندي في محل الاجتهاد، ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه. بعض الناس يقول لك لا، هذه العلة بحثنا فلم تكن مناسبة، هي ليست بعلة لأنها اجتهاد فقال هذه العلة وهي عندي ليست بعلة، أو يقول هي علة لكنها تخص هذا. على سبيل المثال، مثال قولنا صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية، لأن النية تنعطف على ما مضى، وصوم جميع النهار واجب، وأنه لا يتجزأ، فينتقد هذا بالتطوع، فإنه يصح ولا يتجزأ على المذهب الصحيح، ولا مبالاة بمذهب من يقول إنه صائم بعض النهار. قال فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع، ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل، فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به في الفرض. فمن الناس لمجتهد أن يقول إنها منتقدة، ولا مجتهد أن يقول إنها مستثنى. فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض، ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة وموقعها، ويكون ذلك وصفا شبهيا اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقعه. ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقد بمثل هذا الوصف الشبهي. فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة، وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل، فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا إن صوم كل اليوم واجب، وإن النية عزم لا ينعطف على الماضي، وإن الصوم لا يصح إلا بنية. فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به، فإنما يشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع آخر على وفقه، فتنتقد هذه الشهادة بتخلف الحكم عنها في موضع آخر. فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع إليه، إذا التفت فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع عنه. يعني إذا ثبت الحكم على وفق المعنى إن دل على، إذا التفت الشرع إليه فخلاص، فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع عنه. وقول القائل أنا أتبعه إلا في محل إعراض الشرع عنه بالنص، ليس هو أولى ممن قال أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم. فإذا استدل عليك بهذا فاستدل عليه بذاك. وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة، يجوز، واستثناء صورة حكم عنه. ولكن إذا لم يصرح واحتمل أن فيها الحكم مع وجود العلة، احتمل أن يكون لفساد العلة، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة. فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة. وإن كانت العلة مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها، فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع آخر. وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية، كان ذلك في محل الاجتهاد. الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة، لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة. مثاله قولنا إن علة رق الولد ملك الأم، علة رق الولد ملك إن الأم مملوكة، ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد، لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة، بدليل أن الغرم يجب على المغرور، ولولا أن الرقة في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد. فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة، لأن الحكم ها هنا كأنه حاصل تقديرا. فمن نصب شبكة للصيد مثلا فمات وتعقل بها صيد بعد موته، فإنه يحصل ملك الصيد لورثته بطريق التلقي عن مورثهم. قال الوجه الثالث انتفاء حكم العلة أن يكون النقد مائلا عن صوب جريان العلة، ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها، كقولنا السرقة علة القطع، والسرقة وجدت في النباش فليجب القطع، فقيل يبطل بسرقة ما دون النصاب، أنه سرقة، مجرد السرقة لا، لابد من النصاب ولابد من حرز، وسرقة الصبي أنه لم يبلغ، والسرقة من غير الحرز. ونقول البيع علة الملك وقد جرى، فليثبت الملك في زمان الخيار، فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وأمثال ذلك. فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد أصلا، لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها هذا يميل عن الصواب في نظره، عن صواب نظره. أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه والخطب فيه يسير. فالجدل شريعة وضعها الجدليون، وإليهم وضعها كيف شاء، وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام، وذلك بأن يقول بيع صدر عن أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك خلاص، ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع، ترتب عليه القطع. يعني ما يعرف به أن المسألة المستثناة ليست ناقضة للعلة. فإن قيل فقد ذكرتم أن النقد إذا ورد على صوب جريان العلة وكان مستثنا عن القياس لم يقبل، فبما يعرف الاستثناء؟ عرفونا. وما من معلل يرد عليه نقد إلا وهو يدعي ذلك. قلنا أما المجتهد فلا يعاند نفسه، لأن المجتهد في النهاية يتبع موجب الظن، ظنه هو. أما المناظر فلا يقبل ذلك، يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأن على خلاف قياسه أيضا، بأنه على خلاف قياسه أيضا. فإن قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى التعيين، فهو خارج عن قياسه أيضا. فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقد على قياس نفسه كانت علته المضطردة أولى من علته المنقوضة، ولم تقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس. هل العلة موجودة في الصور المستثناة ترخيصا؟ فإن قيل فحيث أوردتم مسألة المصراه مثالا، فهل تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصراه وهي تماثل الأجزاء، لكن اندفع الحكم بمانع النص كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد؟ قلنا لا، لأن التماثل ليس علة لذاته، بل بجعل الشرع إياه علامة على الحكم، فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة، فلم يكن علة، كما أننا نقول الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة، لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم، بل صارت علة إلا حيث جعلها الشرع علة، وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب. فكذلك التماثل ليس علة في مسألة المصراة بخلاف مسألة المغرور، فإن الحكم فيها ثابت تقديرا، وكأنه ثبت ثم اندفع، فهو في حكم المنقطع، يعني لا في حكم الممتنع. ولو نصب شبكة ثم مات فتعقل بها صيد لقضي منه ديونه ويستحقه ورثته، لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد، لكن الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث، وهو في حكم الثابت للميت المنتقل إلى الوارث. فليفهم دقيقة الفرق بينهم، هل يجب الاحتراز عن التخصيص والنقد في كل علة؟ قال فإن قيل إذا لم يكن التماثل علة في المصراء فقد انعطف منه قيد على التماثل، أفتقولون العلة في غير المصراء التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير المصراء؟ فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال لأنه موجود في المصراء ولا حكم، وإن قلتم هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز، فإنه إذا ذكر التماثل المطلق فقد ذكر بعض العلة، إذ ليست العلة مجرد التماثل، بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة، وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة، فلا يكون نقدا للعلة ولا تخصيصا. فإذا قال القائل اقتلوا زيدا لسواده اقتضى ظاهره قتل كل أسود، فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل إلا زيد فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق بل سواد زيد، وسواد زيد لا يوجد إلا في زيد، فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة، لا لخصوص العلة ولا لانتقاضها ولا لاستثنائها عن العلة. الجواب أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة، وسبب غموضها أنهم تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل أن يعرفوا حد العلة، طبيعة العلة، هي العلة، وأن العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار، لم يعرفوا هذا ولذلك تخبطوا. وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها، ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحل والشرط. من أين استعير اسم العلة وأثر ذلك على المناظر في القياس؟ من أين؟ هذا مسألة. فنقول اسم العلة مستعار من العلامات الشرعية، واستعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة. الموضع الأول الاستعارة من العلة العقلية. العلة العقلية هي مجموع الأمور الموجبة للتغير، كأنه يقال ما علة الاحتراق فيقال علته ارتفاع الحرارة إلى درجة معينة زائد قابلية المادة للاشتعال زائد وجود الأكسجين زائد عدم وجود فاصل بين الأكسجين والمادة القابلة. والعلة العقلية حسب السنن الكونية إذا تمت يوجد المعلل بها، ولا بد، لأنها عبارة عن مجموع السبب والشروط وانتفاء الموانع، وجود السبب وجود الشروط والشروط وانتفاء الموانع، فلا تخلف أثرها عنها إلا بمعجزة ربانية كما تخلف في إحراق إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالاستعارة من العلة العقلية هو عبارة عن ما يوجب الحكم لذاته، هذا لا يسمى التماثل علة، لأنه بمجرده لا يوجب الحكم، ولا يسمى السواد علة بل سواد زيت، ولا تسمى الشدة المجردة علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان، أي اشتداد الخمر في الزمان اللاحق لتحريمها لا قبل ذلك، لأن الشدة كانت موجودة ولم يثبت الحكم بالتحريم. الثاني الاستعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل، فمن أعطى فقيرا فيقال أعطاه لفقره، هذه العلة، فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لما لم تعطيه هو فقير فيقول لأنه عدوي، ومنع فقيرا ثالثا وقال لأنه معتزلي فلذلك لم أعطيه، فمن تغلب على طبعه عجرفة الكلام وجدله فقد يقول أخطأت في تعليلك الأول، فكان من حقك أن تقول أعطيته لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي. ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضا، وجوز أن يقول أعطيته لأنه فقير لأن باعثه هو الفقر، وقد لا يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال، ولا انتفاؤهما، ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه جميعا، يعني قد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر، لأنه هو الأصل في الإعطاء. فمن جوز تسمية الباعث علة فيجوز أن يسمي مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمان، وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى غير المصرّاه فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصرّاه أصلا في تلك الحالة. المأخذ الثالث لاسم العلة علة المريض، وهما يظهر المرض عنده كالبرودة فإنها علة المرض مثلا، والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة، وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض، لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة، وكما يضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل الترضية به في البئر، وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر، لكن يحال بالحكم على اللطم لا على الترضية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم. وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا، فقالوا علة القصاص القتل، وعلة القدح السرقة، ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط. على هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة. وإذا عرفت هذه المآخذ فمن قال مجرد التماثل هل هو علة؟ فيقال له ما الذي تفهم من العلة وما الذي تعني بها؟ فإذا عنيت بها الموجب للحكم هذا بمجرده لا يوجب، فإذا كان بمجرده لا يوجب خلاص لا يكون علة. وهذا هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام، ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحاق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة، وقال يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة. مصحف الإسرائيلي، وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة وليس بنقض لها. قال وإن عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وإن غفل عن غيره فيجوز تسميته علة، لحكم النظر في التسمية في حق المجتهد. أما الاحتراز في الجدل هذا شيء تابع للاصطلاح، ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه، فيقول تماثل في غير المصرى وشدة في غير ابتداء الإسلام وما يجرى مجرى. إن أخذت العلة الشرعية من العقلية فهل بين ركنها ومحلها وشرطها فرق؟ قال واعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية قال لم يكن للفرق في المحل والعلة والشرط معنى، بل العلة ستكون المجموع، والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة، ولا فرق بين الجميع، لأن العلة هي العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات مركبة. نعم لا ينكرون ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيره، إذ يحال الضمان على المردي دون الحافر، وإن كان الهلاك لا يتم إلا بهما لنوع من الترجيح. وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب، وإن كان كل واحد لا بد منه، لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم. ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة، وهذا فيه كلام طويل ذكرناه طبقا في شفاء الغلاء. مسألة قال تعليل الحكم بعلتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا العلة أو علة مركبة كما يقال. قال اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين، والصحيح عندنا أنه يجوز، لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد، وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية ليس في العلل الشرعية. ودليل جوازه، ما دليل الجواز؟ قال الوقوع، فإن من لمس ومس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه، ولا يحال على واحد من هذه الأسباب. ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك أيضا، أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت عليك، لأنك خالها وعمها اجتمع من الاثنين، والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد، ولا يمكن أن يحال على الخؤولة دون العمومة أو بعكس، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان وحكمان، بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثله. نعم لو فرض رضاع ونسب فيجوز أن يرجح النسب لقوته، أو اجتمع ردة وعدة وحيض فيحرم الوط فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات، ولو قتل وارتد فيجوز أن يقال المستحق قتلان، ولو قتل شخصين فكذلك، ولو باع حرا بشرط خيار مجهول ربما قيل علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهام ربما تنقضح في بعض المواضع، وإنما فرضناه في اللمس والمس والخؤولة والعمومة لدفع هذه الخيالات، فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحد وعلى وقوعه أيضا. فإن قيل فإذا قاس المعلل على أصل بعلة، فذكر المعترض علة أخرى في الأصل، قال بطل قياس المعلل. فإن أمكن الجمع بين علتين فلما يقبل هذا الاعتراض؟ فنقول إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة المجردة دون التأثير، أو بطريق العلامة الشبهية. إن كان بطريق التأثير لها أثر عن ما دل النص أو الإجماع على كونه علة، فافتراق علة أخرى بها لا يفسدها، كالبول والمس والخؤولة والعمومة في الرضاع، إذ دل الشرع على أن كل واحد من المعنيين علة على حياله. أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة انقطع الظن بظهور علة أخرى. مثاله أن من أعطى إنسانا فوجدناه فقيرا، ظننا أنه أعطاه لفقره وعللنا به، وإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة، وإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة أمكن أن يكون الإعطاء للفقر لا للقرابة، أو يكون لاجتماع الأمرين فيزول ذلك الظن، لأن تمام ذلك الظن بالسبر هو أنه لا بد من باعث على العطاء، ولا باعث إلا الفقر فإذا هو الباعث، أو لا باعث إلا القرابة فإذا هو الباعث. فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى مقدمتي السبر هو أنه لا باعث إلا كذا. وكذلك عتقت بريرة تحت عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو حنيفة خيرها لملكها نفسها، ملكت نفسها خلاص، ولزوال قهر الرق عنها، فإنها كانت مقهورة في النكاح وهذا مناسب، فيبنى عليه تخييرها وإن عتقت تحت حر، حتى وإن تحت حر قاس هذا. فقلنا لعله خيرها لتضررها بالمقام تحت عبد، ولا يجر ذلك في الحر فكيف يلحق به، وإن كان هذا يقدح في الظن الأول فإنه لا دليل له على عليته إلا المناسبة، ودفع الضرر أيضا مناسب، وليست الحوالة على ذلك أولى من هذا، إلا أن يظهر ترجيح لأحد المعنيين على الآخر، يعني لا نرجح بدون مرجح. وأما مثال العلامة الشبهية فعلة الربا، قال فإنه لم يذهب أحد إلى الجمع بين القوط والطعم والكي على أن كل واحد علة، لأنه لم يكن دليل على جهة النص أو الإجماع على كون كل واحد مؤثرا على حياله وحده، يعني كما في عمومة والخؤول واللمس والمس، بل طريقه إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة مميزة مجرى الحكم عن موقعه، مميزة مجرى الحكم عن موقعه، إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر، فلا يتم النظر إلا بقولنا ولا بد من علامة، ولا علامة أولى من الطعم، فإذا هو العلامة. فإذا ظهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدمة الثانية من النظر فانقطع الظن. والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر، فمن ضرورته اتحاد العلة، وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر فوجود علة أخرى لا يضر، وقد ذكرنا هذا في خاص هذه الأقيسة كما يقول. مسألة، هل يشترط العكس في العلل الشرعية؟ هل يشترط العكس في العلل الشرعية؟ قال اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية، وهذا الخلاف لا معنى له ولا بد من تفصيل. قال وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم، لا يشترط. لكن نقول إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم، لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم، بل أن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم خلاص لكان ثابتا بغير سبب. أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل، بل عند انتفاء جميعها. والذي يدل على لزوم العلة عند اتحاد العلة أن إذا قلنا لا تثبت الشفعة للجار لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب ومصعد السطح وغيره، فلأبي حنيفة أن يقول هذا لا مدخل له في التأثير، فإن الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما لا مرافق له. فهذا إلزام عكس وهو لازم، لأنه يقول لو كان هذا مناطا للحكم لانتفى الحكم عند انتفاء، حيث لم يلتف الحكم عند انتفاء فلا أراه علة أصلا. فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة، فيقول لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات، فإن قلنا ضرر الشركة فيما يبقى يتأبد، فيقول فلتجري في الحمام الصغير وما لا ينقسم، فلا يزال يؤخذنا، يعني يرد علينا بالطرد والعكس، وهي مؤخذة صحيحة لأن نعلل بضرر مؤنة القسم، ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم الحكم بعدمه. وهذا لما كان أن أثبتنا هذه العلة بالمناسبة، وشهادة الحكم لها لوروده على وفقها، وشرط مثل هذه العلة الاتحاد، وشرط الاتحاد العكس. معنى آخر العكس، فإن قيل ولفظ العكس هل يرد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة؟ قلنا هذا هو المعنى الأشهر، وربما أطلق على غيره بطريق التوهم، كما يقول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره، بدليل عكسه، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره. وقالوا لما سقط بزوال العقل جميع العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات. قال هذا فاسد، لأنه لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر، ثم يخصص في المثقل بالكبير، ولا بعد في أن يكون العقل شرطا في العبادات، ثم لا يكفي مجرده للوجوب بل يستدعي شرطا آخر. طيب، مسألة في العلة القاصرة، قال العلة القاصرة صحيحة، وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها. ونحن نقول أولا ينظر الناظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإماء أو بالمناسبة أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان أعم من النص عد حكمها، وإلا اقتصر فالتعدية فرع الصحة، يكون صحيح الأول، فكيف يكون ما يتبع الشيء مصححا له؟ فإن قل كما أن البيع يراد للملك والنكاح للحل، فإذا تخلفت فائدتهما قيل إنهما باطلان، فكذلك العلة تراد لإثبات الحكم بها في غير محل النص، فإذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة لخلوها عن الفائدة. قال وللجواب منها جان، أحدهما أن نسلم عدم الفائدة ونقول إن عنيتم بالبطلان أنها لا يثبت بها حكم في غير محل النص فهو مسلم، ونحن لا نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر ويطلب العلة، ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر أو متعد، ويصحح العلة بما يغلب على ظنه من مناسبة أو مصلحة أو تضمن مصلحة، ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو قصوره، فما ظهر من قصوره لا ينعطف فسادا على ما أخذ ظنه ونظره، ولا ينزع من قلبه ما قوي في نفسه من التعليل. فإذا فسرنا الصحة بهذا القدر لم يمكن جحده، وإذا فسروا البطلان بما ذكروه لم نجحده، وارتفع الخلاف. الثاني أننا لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان. الأولى معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمصارعة إلى التصديق، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أمين منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدر حده يزيدها حسنا وتأكيدا. فإن قيل هذا إنما يجري في المناسب دون الأوصاف الشبيهة مثل النقدية في الدراهم والدنانير، وقد جوزتم التعليل بمثل هذه العلة القاصرة. قلنا تعريف الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب إلى العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي، فلا يخلو من فائدة، ثم إن لم تجري هذه الفائدة في العلة الشبهية فالفائدة الثانية جري. الفائدة الثانية المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط الترجيح. فإن قيل تمتنع تعدية الحكم إلا بظهور علة قاصرة بل بأن لا تظهر علة متعدية، فأي حاجة إلى العلة القاصرة؟ وإن ظهرت علة متعدية فلا يمتنع التعليل بالعلة القاصرة، بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين وفي الفرع بعلة واحدة. قلنا ليس كذلك، فإن كل علة مخيلة أو شبهية فإنما تثبت بشهادة الحكم وتتم بالسبر وشرطه الاتحاد كما سبق، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن، فإذا ظهرت علة متعدية يجب تعدية الحكم، فإن أمكن التعليل بعلة قصرة عارضت المتعدية ودفعتها إلا إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح، فإذا أفادت القصرة دفع المتعدية التي تساويها والمتعدية دفع القصرة وتقاومت بقي الحكم مقصورا على النص، ولولا القاصرة لتعدى الحكم. فإن قيل إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بها، وفائدة العلة الحكم في الفرع دون حكم الأصل، فإن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة، إنما الذي يثبت بالعلة حكم الفرع، إذ فائدتها تعدية الحكم، فإذا لم تكن متعدية فلا حكم للعلة. قلنا قولكم فائدة العلة حكم الفرع محال، لأن علة تحريم الربا في البر طعم البر، ولا يحرم الأرز بطعم البر بل بطعم الأرز، فحكم الفرع فائدة علة في الفرع ولا فائدة في الأصل. وقولكم حكمها التعدية محال، فإن لفظ التعدية تجوز واستعار، وإلا فالحكم لا يتعدى من الأصل إلى الفرع، بل يثبت في الفرع مثل حكم الأصل عند وجود مثل تلك العلة، فالحقيقة هنا للتعدي. ويتولد من هذا النظر مسألة حكم الأصل، أهو مضاف إلى النص أم إلى العلة؟ وأن العلة إذا كانت متعدية فالحكم في محل النص يضاف إلى العلة أو نضيفه إلى النص. فقال أصحاب الرأي يضاف إلى النص، لأن الحكم مقطوع به من المنصوص، والعلة طبعا مضمونة، فكيف يضاف مقطوع إلى مضمون؟ وقال أصحابنا يضاف إلى العلة، وهو نزاع لا تحقيق تحته، فإن يعني نزاع لفظي، فإن لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، فإنه لو ذكر جميع المسكرات بأسمائها فقال لا تشربوا الخمر والنبيذ وكذا وكذا وكذا، ونص على جميع مجاري الحكم، لكان استيعابه مجاري الحكم لا يمنعنا من أن تظن أن الباعث له على التحريم الإسكار خلاص. فنقول الحكم مضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص، لكن الإضافة إليه معلل بالشدة، بمعنى أنه باعث الشرع على التحريم هو الشدة. وقولهم إنه مضمون، فنقول ونحن لا نزيد على أن نقول نظن أن باعث الشرع الشدة، فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما نظن كذا مهما ظننا كذا، فإن قيل الظن جهل، إنما يجوز لضرورة العمل، والعلة القاصرة لا يتعلق بها عمل، فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون. قال وعند هذا يعني وعند هذا كاع بعض الأصحاب، يعني جبن، وقال إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلا، وإلا فلا. ونحن نقول لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين، إحداهما استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقياد، وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية، وخلق الطباع الأدميين مطيعة للظنون بل للأوهام، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون. الفائدة الثانية مدافعة العلة المعارضة لها كما سبق. قال خاتمة هذا الباب في تمييز ما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا. القسم الأول مثارات فساد العلة، العلل القطعية، وهي أربعة. قال المثار الأول الأصل، وشروطه أربعة. الأول أن يكون حكما شرعيا، فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما شرعيا. الثاني أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع، فإن كان مقصا على أصل آخر فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول، وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة. الثالث أن يكون الأصل قابلا للتعليل، لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله، وكأن هذا فاسد من جهة عدم الدليل على صحة العلة. الرابع أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ، فإن المنسوخ كان أصلا وليس هو الآن أصلا، وليس من قبيله قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت، فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به، فإن المنسوخ نفس الوجوب وليس ناقص في الوجوب، لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت. المثار الثاني أن يكون من جهة الفرع وله وجوه ثلاثة. الأول أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل، مثاله قول بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لأحد العوضين على الآخر، فهذا باطل قطعا لأنه خلاف صور القياس، إذ القياس لتعدية الحكم وهذا ليس تعدية. الثاني أن يثبت للعلة في الأصل حكم مطلق، ولا يمكنه أن يثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقصان، فهو باطل قطعا لأنه ليس على صورة تعدية الحكم فلا يكون قياس، مثال قولهم شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد لأنها صلاة تشرع فيها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة فإنها تختص بالخطبة، صلاة العيد فإنها تختص بالتكبيرة، هذا فاسد فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله طبعا. الثالث أنه لا يكون الحكم اسما لغويا، فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا، وتلك المسألة قطعية عندنا، وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية، وإثبات اسم الزنا والسرقة والخمر لللائط والنباش والنبيذ من هذا القول، فكأن هذا بالمثار الأول أليق. المثار الثالث أن يرجع الفساد إلى طريقة العلة وعلى أوجه، الأول أن انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فسادها، فمن استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا، وكذلك إن استدل بمجرد الاضطراد إن لم ينضم إليه سبر، ربما رأى بعضهم إبطال الطرد في محل الاجتهاد. الثاني أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي، فهو باطل قطعا، فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي ليس عقل ليس عقلي. الثالث أن تكون العلة رافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص، فالقياس على خلاف النص باطل قطع، وكذا على خلاف الإجماع، وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء، وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس. وإن رفع قوله لا تبيع الطعام بالطعام لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم وليس بصريح لا يقبل التأويل، وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلة المنصوصة، فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى أصلا، ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم ترفع علتهم، إذ لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل. المثار الرابع القياس في غير موضعه، كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل خبر الواحد بالقياس فقاس الرواية على الشهادة، كذلك المسائل الأصولية والعقلية لا سبيل إلا إثباتها بالأقياس الظنية، فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضوعه. المفسدات القطعية، بالنسبة للمفسدات الظنية اجتهادية، الذي نعني بفسدها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظننا، خلاص المسألة اجتهادية. ومن قال المصيب واحد فيقول هي فاسدة في نفسها لا بالإضافة، إلا أن أجوز أن أكون أنا المخطئ، وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد، هذه قاعدة. ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم. وهذه المفسدات تسع، العلة المخصوصة باطلة، قال العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة، صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص، مسألة خلافية لا إشكال فيه. الثاني علة مخصصة لعموم القرآن، هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس. الثالث علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها، فاسدة عند من يقول المصيب واحد، صحيحة عند من صوب كل مجتهد، هما علامتان لحكمين في حق مجتهدين وفي حق مجتهد واحد في حالتين، فإن اجتمعتا في حالة واحدة فقد نقول إنه يوجب التخيير. الرابع ألا يدل على صحتها إلا الاضطراد والانعكاس، وقد يقال ما يدل عليه مجرد الاضطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد. الخامس أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة. السادس القياس في الكفارات والحدود. السابع ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به، وهذا مزنوق، هذا فاسد، ولا بد أن يكون فساده مقطوعا به هنا يعني. الثامن علة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة، وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية، هذا مجتهد فيه، ولا يبعد أن نقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به. التاسع أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا لا مقطوعا به، وهذا فيه خلاف. هذه المفسدات، وراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعديل والتركيب إلى غير ذلك، وما يتعلق منه بصوب نظر المجتهد قد انطوى تحت ما ذكرناه يعني كما يقول. انتهى هو من هذا القطب، وهو الكلام في القياس وأركان القياس والشروط وما شابه ذلك والمفسدات، مفسدات العلة القطعية والظنية. ويبدأ يتكلم المؤلف رحمه الله في القطب الرابع في حكم المستثمر، وهو المجتهد بقى فن الاجتهاد وفن التقليد وفن ترجيح المجتهد دليلا على دليل عند التعارض. يبدأ يتكلم في الفن الأول هو فن الاجتهاد، وهذا إن شاء الله سنرجعه في نتكلم فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم.